أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق فيما افترق فيه اسم الفاعل والصفة المشبهة، ووصل بنا الكلام إلى الفارق العاشر. حاصل هذا الفارق أن يقال بأنه قد تقدم علينا سابقا بأن اسم الفاعل يكون في العمل قويا، وبالتالي معمول اسم الفاعل يجوز أن يكون سببي ويجوز أن يكون أجنبي، وبناء على ذلك يمكن أن تأتي بتابع لهذا الأجنبي أو لهذا المعمول كيفما تشاء، سواء كان نعت أو بدل أو عطف بيان أو ما شاكله ذلك، فلا يشترط فيه شرطا خاصا. إذن لا يشترط في تابع معمول اسم الفاعل شرطا خاصا، والنكتة في ذلك بأنه ماذا؟ بأنه يصح عمله في السببي والأجنبي، ومن الواضح جدا أن الأجنبي لا يأبى عن أي ماذا؟ لا يأبى عن أي عام أجنبي، عام زيد بك لا يأبى عن ماذا؟ عن أي عام عاملين. بخلاف الصفة المشبهة، فإن الصفة المشبهة لما كان معمولها له خصوصي أو لما كان معمولها فقط وفقط هو السببي، فيترتب على ذلك بأنه لا يصح أن يؤتى بماذا؟ بتابع هو ماذا؟ هو النعت. فها هنا عندنا دعوة بأنه معمول اسم معمول الصفة المشبهة لا يصح أن يؤتى له بتابع هو ماذا؟ هو النعت. فما هو الوجه في ذلك؟
نعم، خصوص
النعت، الآن لما أنا أذكره من الدليل. الوجه في ذلك أن يقال لا فقط النعت الآن. لماذا؟ الوجه في ذلك ما هو؟ أن معمول اسم الفاعل، معمول الصفة المشبهة، لا بد أن يكون سببي، والمراد من السببي كما تقدم هو الذي يحتوي على الضمير، صحيح؟ أو يكون فيه ال التي هي بقوة الضمير، فيكون حينئذ معمول الصفة المشبهة مقترن بالضمير أو ما هو في قوة الضمير، فحينئذ يتعامل مع هذا المعمول تعامل الضمير، فيدري عليه أحكام ماذا؟ أحكام الضمير. ومن أحكام الضمير أنه إذا كان هذا مقترن بالضمير أو ما هو في قوة الضمير، فحينئذ إذا أردت أن تأتي له بتابعين لا بد أن تأتي بتابعين يقبله الضمير، والضمائر لا تنعت، لا تقبل النعت. فحينئذ إذا كان الضمير لا يقبل النعت، لا ينعت الضمير، فلا يصح لك أن تأتي بتابع هو ماذا؟ هو نعت. فلا يصح أن يكون تابع معمول الصفة المشبهة ماذا؟ نعتان.
الضمير ظاهرا، لكن لو كان الضمير يعني مثلا استعيض عنه مثلا بأل التعريف،
هذا لا من لا قلنا بأن في الدليل أن أل التعريف بقوة الضمير، هل هو في حق قوة الهاء تحذف وعوضها بالضمير، فيجري عليها حكم الضمير لأنه لازمة التعريف ومرجعها موجود، فأل بحنس حكم الضمير، لا فرق بين أل وبين الضمير.
قاية إذن حتى لو كان أل مثلا لا يمكنك أن تنعتها؟
نعم، لا يجوز أن تنعتها لأنه تكون في قوة الضمير، فالمعمول المقترن بالضمير في قوة الضمير، فلا بد أن نبحث عن ماذا؟ أن تابع للضمير، والضمار لا تنعت، فلا يصح لك أن تأتي بماذا؟ بنعت هو تابع للضمير، يعني معمول الصفة المشبهة لا يصح أن يكون ماذا؟ أن يكون منعوتا. معمول الصفة المشبهة لا يصح أن يكون منعوتا. هذا ما
حتى على الوجه الذي تقدم سابقا مثلا.
أي وجه؟
هو كان في عطف البيان أو في
الضمار لا تنعت.
لو أنا أعتد الضمير بنعت مدح أو ذم أو ترحم.
نعم هذا إذا تم ما في إشكال، بس منعوت نعت يعني. يعني هنا إذا كان
نعت من هالجهة.
يعني. هي في الفارق رقم كم؟ رقم. نعم هذا خب هاي الآن سيأتي، هذا ما يقبلون دليل هاي النظرية يعني. هذا يعني هذا القائل بهذا القول وهم منهم الزجاج والمغاربة ومتأخر المغاربة لا يقولون أنه الظهر أن الصفة، ولهذا أطلقوا كلماتهم ما يقولون بأن تأتي لمدح أو ذم أو ترحم، لكن مقتضى دليلهم هذا اللي قررناه أنه ماذا؟ أنه إذا كان لأجل النعت، أما للمدح أو الذم إذا تم يعني ما ذكرنا سابقا وقبلوه المفروض يلتزمون به، ولكن هم الظهر لا يلتزمون هناك بأنه يؤتى ماذا؟ يؤتى بالضمير، ينعت الضمير بمدح أو بذم أو ترحم. خب هذا يقول المصنف ما ذكره الزجاج ومتأخر المغاربة، وليس هذا عند الجمهور من النحاة. وأشكل عليهم المصنف بورود السماع، بأن السماع حجة عليهم، حيث ورد في السماع أن معمول الصفة المشبهة يكون منعوتا بنعت، فله تابع وهو النعت. ما هو دليلك؟ يقول هكذا كما ذكر بأنه وقد ورد في الحديث في صفة الدجال ماذا؟ أعور عينه اليمنى، أعور عينه اليمنى. جيد. خب هذا ما ورد من في البخاري. خب أين محل الشاهد؟ محل الشاهد اليمنى. خب كيف نقول أعور؟ تقرأ لكلام ابن هشام. أعور صفة ماذا؟ صفة مشبهة، لأنها صفة ملازمة لصاحبها ثابتة له. العور من الصفات الثابتة للإنسان، فأعور صفة ثابتة. خب أعور عينه، عينه ماذا؟ عينه معمول ماذا؟ معمول أعور الذي هو في قوة الفاعل. لا هذا من المصادر يعني أعور عينه اليوم.
يعني
عينه؟
عينه صار بالإضافة أعور عينه.
أنا مشكل عينه اليوم نعم. هذا التشكيل لعله من يعني من النسخ احتاجها مراجعة.
هو حقه أن يجاز
لا مفروض إذا قال أعور عينه المفروض هذا لا عينه أعور عينه نعم صحيح أعور عينه اليمنى أنا مشكلها بالضم ما أدري الضار اشتباه صحيح لأنه مضاف صفة مشبهة مضافة. خب على أي حال فعينه ماذا؟ معمول لماذا؟ معمول إلى 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 أعوار. خب هنا محل الشاهد بأنه هذا معمول قد أوتي له باليمنى. ابن هشام يقول بأن اليمنى هي ماذا؟ هي نعت، نعت إلى ماذا؟ نعت إلى عينه. خب لماذا نعت؟ لأنه لو لم يكن نعتا فماذا يكون؟ إما أن يكون عطف بيان، وإما أن يكون بدل، وإما أن يكون توكيد. أما كونه عطف بيان فباطل. لماذا؟ لأنه عطف البيان جامد، واليمنى فيه حيثية الوصف الوصفية، يمنى يسرى كذا، فهو ليس بجامد. كذلك هذا إذن هو ليس عطف بيان. أما أنه ليس بدل فمن الواضح جدا أنه لا يقصد البدلية، لا يريد المتكلم أن يرفع عينه أن يرفع زين يده عن النسبة
ثم يحدث نسبة جديدة. كذلك أيضا ليس التوكيد، لا هي توكيد لفظ ولا هي توكيد معنوي، فيتعين أن يكون ماذا؟ فيتعين على رأي المصنف أن يكون ماذا؟ تابعا حال كونه نعتان لوجود حيثية الوصفية. فلهذا المصنف حج هؤلاء بهذا السماء. لكن قد أشكل على المصنف بأنه لا يتعين اليمنى كونه ماذا؟ كونه بدل أسف الله كونه نعت. نعم. إذ يجوز في إعرابه أن يقال مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني أعور عينه أعني اليمنى، أو إعراب آخر خبر لمبتدأ محذوف تقديره ماذا؟ هو أو هي أعور عينه هي اليمنى. وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، فلا يجوز لك أن تحجهم بهذا المثال. قال
هذا المشكلة على من لا يلتزم بقول الأحاديث حجة،
نقاش مبنائي.
لكن أيضا من جهة أخرى أنه عادة في بعض الموارد التي يعني إذا أسسوا قاعدة وجاءوا بمورد عادة يبنون هذا المورد على كونه من الشواذ، شاذ سماعا مثلا.
نعم.
لا
هو لا ما
ان القاعده مؤسسه، ولكن
هذا هم يعني هم يقول لا يعني
هذا هو الخاص فقط هو الذي يلتزم بكونه،
يعني هو يريد ان يقول لهم ان القاعده اسستونها قاعده مو صحيحه لورود السماء، لماذا تحملون هذا على الشواذ؟ مع انهم يعني لم يلتفتوا الى هذا الحديث لكي يعني ما كانوا في منظرهم هذا الحديث وردوا عليه لكي يقول هذا شاذ، لماذا هذا شاذ؟ خصوصا اذا كان بكلام النبي او ما شابه ذلك، قد يخالف الفصاحه، يعني خالف الفصاحة والبلاغة أنه تحمل كلام على الشذوذ. نعم نعم. إذا كان عندنا قاعدة مؤسسة مسلمة يجيك واحد مثلا ينقض قواعد بحديث أو شاهد واحد قال هني يناقش، أما هذه القاعدة أصلا مو معلوم، أصلا ليس معلوم أنه لا قاله الزجاج متأخر مغاربة، كان هذا مو معروف عند الجمهور. يقول العاشر أنه يجوز اتباع معموله معمول ماذا؟ اسم الفاعل بجميع التوابع لحيثية الأجنبي، لأنه معموله يمكن أن يكون أجنبي، والأجنبي يجوز أن ماذا؟ يجوز أن يقبل التوابع. ولا يتبع معمولها يعني معمول الصفة المشبهة بصفة يعني بنعت، يقصد هنا النعت صفة يعني النعت. قاله الزجاج ومتأخر المغاربة، ويشكل عليهم الحديث في صفة الدجال أعور عينه اليمنى. مقالة من؟ لا مو مقالتهم، هذا الإشكال هذا الذي ذكرته أيها المصنف مو حجة عليهم، لكن معناه أنه ثبت كلامهم ومعلوم يحتاج إليه. خب هذا إشكال المصنف ليس بتام عليهم، هذا فقط. أما أن تم كلامهم متوقف على أنه لا يوجد ماذا؟ لا يوجد سماع،
يعني يكون تمرجح لا
تخصيص. يعني الآن هم يدعون أنه هكذا، يعني هؤلاء يدعون التخصيص، يعني أنهم يقولون لا يصح أن يؤتى بماذا؟ أن يؤتى بالصفة المشبهة أن يكون معمولها لا يصح إلا أن يكون ماذا؟ تابع. التخصيص من وين؟ نحن نقول المصنف نقض عليهم بنقض، هذا النقض محل تأمل، لكن هم تخصيصهم من أين؟ ببركة هذا البيان الذي ذكرناه. هذا البيان الذي ذكرناه قد ينقض، يعني قد يناقش فيه من أي جهة؟ من قال لكم بأن المقترن بالضمير أو بأل في قوة الضمير بحيث لا ينعت؟ هذا أولا. ثانيا لعله يأتي بنعت مثل مدح أو ذم أو ترحم أو ما شاكله ذلك، ولهذا هذا لم يقبله الجمهور، يعني هذا الكلام لم يقبله الجمهور. نحن في صدد يعني كنا في صدد هذا في صدد بيان توجيه إلى كلامهم بغض النظر عن صحة عن دقة التوجيه وعدم دقته وما شكل ذلك. الفارق الأخير الفارق الأخير وهو الفارق الحادي عشر وحاصله أن يقال وهو كلام فيه كلام طويل. نقول هكذا الدعوة اسم الفاعل إذا جر أصل الدعوة بعد ذلك نطرح أصل الدعوة بعد ذلك نأتي إلى التفصيل بيانها. نقول اسم الفاعل إذا جر اسما فحينئذ نقول جاز العطف على محل المجرور. جاز العطف على محل المجرور لمن؟ لمن لا يشترط المحرز. إذن ها هنا ماذا عندنا؟ اسم فاعل قد جر اسما ونريد أن نعطف على محل ماذا؟ محل المجرور. نقول يجوز ذلك لمن لا يشترط وجود المحرز. بيان ذلك نقول المعمول في اسم الفاعل له حالات ثلاث. قد يكون المعمول مرفوعا وقد يكون المعمول منصوبا وقد
هذا الإتباع عام من كونه ناس أو بدل أو تركيب وكذا.
الإتباع هنا نعم عام وهو وإن كان هنا بحثنا في مسألة ماذا أكثر أمسة العطف لأنه في له علاقة بالعطف هنا العطف على المحال وكل بحثنا في أكثر في العطف على المحال مجرور يعني إتباع مجرور على المحال. نعم خب أعم لكن الأمثلة اللي ذكرها المصنف كلها بحث في العطف كما سيأتي. خب بيان ذلك أن المعمول معمول اسم الفاعل قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون ماذا وقد يكون مجرورا. وبحثنا في الحالة الثالثة وهو معمول اسم الفاعل إذا كان مجرورا. كيف يكون معمول اسم الفاعل مجرورا؟ نقول اسم الفاعل هو اسم صحيح وإذا كان اسم الأسماء يمكن أن تضاف إلى غيرها لأن الأسماء تقبل الإضافة فيكون اسم الفاعل مضاف وغيره مضاف إليه. وقد درسنا في الألفية بأن العامل الجر في المضاف إليه ما هو الذي يعمل الجر في المضاف إليه؟ هو نفس المضاف. فإذا كان اسم الفاعل هو مضاف فصح أن يقال بأنه هو الذي يعمل الجر في ماذا؟ في معموله. فيكون المضاف إليه معمول إلى ماذا؟ معمول إلى اسم الفاعل. فهنا بس فقط أنا أريد أن أبين أنه أن الجار هو معمول لماذا؟ معمول لاسم الفاعل لأن الاسم الفاعل مضاف والمعمول هو الذي بعده مضاف إليه والعامل الجار هو ماذا؟ هو نفس ماذا؟ هو نفس المضاف. خب فإذا تنقح ذلك فنأتي هل يصح أن تعطف على ماذا؟ على المعمول معمول اسم الفاعل حال كون المعمول ماذا؟ مجرورا أو لا؟ يقول ابن هشام وهنا بعض واضح تارة نريد أن نعطف على اللفظ وتارة نريد أن نعطف على المحل. أما العطف على اللفظ فلا إشكال فيه. تقول ضارب زيد وعمر كلامنا أنك تريد أن تقول ضارب زيد وعمرا حال كون عمرا معطوف على محل ماذا؟ محل زيد. هل يصح ذلك أو لا يصح ذلك؟ يقول المصنف هذا من قسم العطف على المحل وسيأتينا إن شاء الله في أقسام العطف أن هناك نزاع بينهم هل يصح العطف على المحل حتى مع عدم وجود المحرز أو لا. ابن هشام يرى أنه يشترط في صحة العطف على المحل وجود المحرز. ما معنى المحرز بعبارة بسيطة؟ يقولون المراد من المحرز هو الطالب للحركة الإعرابية والطالب للمحل. مثال في مقامنا عندما تقول ضارب زيد هنا أنت أضفت الضارب إلى زيد أنت تريد أن تراعي في العطف المحل ما هو المحل؟ النصب المفعولية صحيح؟ ما هو الذي يطلب المفعولية؟ الذي يحرز عن الذي يطلب. ما هو الذي يطلب؟ من هو؟ ما هو الذي يطلب؟ نقول الذي يطلب المفعولية اسم الفاعل حال كونه منون، والمفروض أنه لا يوجد تنوين في المقام، فلا طالب للنصب أصلا، ليس هناك شيء يستدعي النصب. فإذا لم يكن هناك شيء يستدعي النصب فلا يصح أن تعطف بلحاظ ذلك. هذا ما ذهب إليه المصنف، يعني لا يوجد طالب للنصب، محرز النصب يسمى طالب النصب، فيمتنع العطف على المحل لمن يشترط وجود المحرز. أما بناء على عدم شرطية وجود المحرز فيجوز العطف ماذا؟ على المحل. هذا كله في ماذا؟ بالنسبة إلى اسم الفاعل. إذن اسم الفاعل يجوز أن يعطف على مجروره بلحاظ محله. خب، أما بالنسبة إلى الصفة المشبهة فالمعروف بين النحاة والمعروف بين الجمهور من النحاة أنه لا يجوز العطف على المحل في الصفة المشبهة، جيد؟ سواء اشترطنا وجود المحرز أو لم نشترط وجود المحرز، فلا فرق في ذلك. فلا يصح مثلا تقول مررت برجل حسن الوجه واليد، مررت برجل حسن الوجه واليد، تقول يد أنا أعطف على ماذا؟ على الوجه بلحاظ محلها. خب، نقول لا يجوز ذلك إلا كما نقل المصنف عن ماذا؟ عن الفراء، فقد أجاز الفراء ماذا؟ اللحاظ في سفرض أجاز الفراء في صفة المشبهة أن تلاحظ ماذا؟ أن تلاحظ محل معمولها، ومثل إلى ذلك بقوله هو قوي الرجل واليد. كيف؟ قوي الرجل، خب ما هو الرجل؟ خب لفظها الجر، ما هو محلها؟ فاعل، لأن قوي يقوى، يقوى الرجل، تقوى الرجل، فالرجل ماذا؟ يكون فاعلا. فإذا أردت أن تعطف بلحاظ المحل تلحظ ما تلحظ الرفع، تقول واليد، فأجاز ذلك الفراء خلافا لمن؟ خلافا للنحات، فالنحات مطبقين على عدم جواز ماذا؟ عدم جواز العطف ماذا؟ بلحاظ المحل. وأنت هذا السؤال لماذا؟ ما هو الوجه في ذلك؟ في بالكم وجه؟ في الصفة المشبهة لا يجوز، في نكتة تخريجية
أنه مرة سابقا أن اسم الفاعل يفسر عاملا،
خب
والصفة المشبهة لا تفسر عاملا لضعفها.
هذا مطلقا ذكرنا هناك أو في بعض الصور دون بعض، راجعوا شوفوا إذا حسبتوا النكتة جيد إن شاء الله درسي.
أنا شيخنا بالنسبة عند من لا يشترط المحرز،
نعم،
يعني عند من يشترط المحرز
لا يجوز، لأن عدم وجود المحرز. ليش؟ لأن أنت تريد أن تعطف على المحل بلحاظ مفعولية، لا، المفعولية لا طالب لها.
لكن
لا طالب للمفعول،
يمكن أن ننصبها مثلا بتقدير مثلا
شيء ثاني، مثل اتباع
من باب
مو اتباع على المحل يصير
اشتغال، يعني يكون هكذا، يعني كأن تقدر عاملا
غير بس خبلي مو تبع على المحل.
نعم،
لا احنا كلام اتباع على المحل، يعني العطف على المحل لا يجوز العطف على المحل لعدم وجود الطالب للناصب، لعدم وجود الطالب للنصب للناصب. واضح ان شاء الله هذا المقدار. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى القسم الأول الذي بحث عنه المصنف في هذا البحث. نقرأ هذا ندخل في القسم الثاني، لأنه قسمين ذكر. قال أنه يجوز إتباع مجروره، يعني مجرور اسم الفاعل، على المحل من عند من لم يشترط المحرز، وإلا لو اشترطنا وجود المحرز لا يصح الإتباع على المحل كما بينا. ويحتمل أن يكون منه أن ماذا؟ أن من باب إتباع ماذا؟ يعني الجر على المحل، إتباع مجروره على المحل. ويحتمل أن يكون منه وجاعل الليل سكنا والشمس. كيف؟ نقول الشمس قد عطفت على ماذا؟ على الليل بلحاظ محلها، إذ أن محل الليل ما هو؟ المفعول، مفعولية، يعني جاعل الله الليل، فالليل في الحقيقة معنى المفعول، المفعولية. ليش قال يحتمل؟ لأن هناك احتمال آخر في الشمس، وهو كونه جيد ماذا كونه مفعولا به لفعل محذوف تقديره وجعل، يعني وجاعل الليل سكنا وجعل الشمس، جيد، فتكون ماذا؟ واو، واو عاطفة جملة على جملة. فبعضهم يعني هناك احتمال آخر في يجوز بلي جملة على جملة حالة كون هي فعلية وهذه في اسم فاعل ما في إشكال. ولهذا بعضهم قال وجاعل الليل سكنا وجعل الشمس، فعبر عرب الشمس مفعول به لفعل محذوف تقديره جعلها. ولهذا عندما لشط المحرز يعربون هكذا. خب، ولا يجوز ذلك في الصفة المشبهة، كيف تقول هو حسن الوجه والبدن جر الوجه ونصب البدن؟ ولا يجوز جر الوجه ونصب البدن بلحاظ ماذا؟ العطف على المحال. خلافا للفراء فقد أجاز ذلك، يعني ماذا؟ أجاز مراعاة المحال في الصفة المشبهة، هو قوي الرجل واليد، والرجل ماذا محلها؟ الرفع، لأنه في معنى الفاعل، فالمحل هو الرفع على الفاعلية برفع المعطوف، لأن المجرور تلحط أصله يقولون، وأصله هنا ماذا؟ الرفع اللي هو الفاعلية. المطلب الثاني الذي تعرض له المصنف
العامل أن يعمل عملين في آن واحد،
عملين
في آن واحد، يعني هو الآن هذا العامل عمل مثلا جاء المضاف إليه وعمل أيضا الرفع.
يذكرون هذا في باب العامل، يعني بعضهم يذكر في كلام في باب العامل، يعني بعضهم يقول بأنه يصح للعامل أن يأتي بعملين، بعضهم يقول هذا لا يصح لأنه هذا خلف نظرية العامل، لأن العامل له علاقة بالعلية والمعلولية، والعلة لا تتوارد على معلولين في آن واحد، هذا أنهم بحثوا على العامل، بعضهم يجيز، ولهذا في بعض الأقسام في بعض المطالب النحوية يجوز أن نقول مثلا الابتداء قام بشيئين أو المضاف قام بشيئين، قام بهذا وقام بشيء آخر مثلا، هذا في كلام بعضهم ما يقبل، مثل الناظم يستشكل على هذا الكلام.
على هذا يكون مثال، هذا مثال، مثل هذا المثال.
أي مثال؟
هذا مثلا قوي الرجل واليد، واليد مثلا من هالجهة أنه قوي الرجل عمل النصب أو عمل الرفع في الرجل وعمل الجر فيها أيضا.
نعم، هو الذي عمل عمل الرفع، ما عمل الرفع،
هو عمل الرفع في المحل.
نعم، قل الذي يؤثر في المحل هو ماذا؟ هو أن هناك لا يجوز.
ولو لو تنزلنا قلنا
أنه يعني هناك
عمل الرفع في اليد،
ما في يعني ما في إشكال هذا المقلح. هم يقولون أنه لا يجوز أن يعمل عملين بحق عمل ظاهر، يعني المحل هذا شيء وش لا وجود له، العرب يتعاملون مع المحل، ولا هم يقولون رفع المحل، المحل لا وجود لك اللي يرفع أو كذا كلام، أنه هل يصح أن يؤثر على حركتين عربيتين ظاهرتين مثلا المضاف إليه مثلا وشيء صفة مثلا أو نعم أو كذا، هذا المقدار ما لا أشكال في عندهم، يجوز العطف.
مثال أثر في حركتين عن المضاف إليه وفي اليد.
نحن لا أيه في اليد، لكن الذي أثر في اليد هو العطف. العطف حيثية العطف يعني الذي طلبت الرافع في اليد. وهذا بحث في العامل، حقيقة نظرية العامل يبحث فينا في كتب نحن أيضا يذكرون هذا البحث مفصل عندهم، هل هو بمثابة العلة أو كذا أو علة اعتبارية. خب، هذا كله لو كان المعمول ماذا؟ معمول مجرورا. البحث لو فرضنا أن لو كان المعمول منصوبا، فهل يصح أن نتبع المنصوب بالمجرور أو لا؟ نقول لو كان المعمول منصوب هنا لا يجوز العطف على المحل، إذا كان المعمول منصوبا وأردت أن تجر نقول لا يجوز لك الجر بلحاظ العطف على المحل، لا يجوز لك الجر بلحاظ العطف على المحل. لماذا؟ نقول سيأتي في باب العطف على المحل إن شاء الله أنه يشترط في صحة العطف على المحل أن يكون المحل له الأصالة، ما عنده الأصالة يعني يكون هو الحكم الأولي للمعطوف عليه، أو هو الحكم الأكثري. فإذا كان عندك معطوف عليه له حكم أولي ولو أو حكم أكثري فماذا؟ فيصح لك العطف بلحاظه. واضح الفكرة؟
هذا الحكم الأولي أو الأكثري بمعنى واحد؟
لا، سيأتي باب العطف على المحل. الحكم الأولي ومقتضى القاعدة الأولية فيه قد يكون قد لا تكون أكثرية، سيأتي في باب العطف على المحل إن شاء الله، وإن كان ما لدى خلية كثيرة في هذا البحث هنا. إذن يشترط في العطف على المحل ماذا؟ أن يكون المحل المراعى، أن يكون هذا الحكم ثابت له، حكم ماذا؟ حكم مقتضى القاعدة الأولية، حكم مقتضى أن يكون هذا حكم أكثري، وإلا لم يصح العطف على المحل. ولهذا يقولون أنهم عبارة لا يصح العطف على المحل في غير الأصيل، لا يصح العطف على المحل بلحاظ غير الأصيل. وش خص بغير الأصيل؟ يعني أن تلحظ حكما للمحل هو غير أكثري، أو هذا غير، أو هو قليل، أو غير ماذا، أو غير أو ثانوي، فلا يصح لك أن تلحظه في العطف على المحل. إذن هذا شرط في صحة العطف على المحل. خب، إذا تبين ذلك، وهذا غير شرطية وجود المحرز، هي مسألة غير مسألة وجود المحرز. فهنا عندنا حسب الفرض، إذا اتضح ذلك عندنا حسب الفرض ماذا؟ عندنا معمول ماذا؟ في معمول منصوب، وتريد أن تلحظ محله وهو الجر وتعطف بهذا اللحاظ، نقول المحل وهو الجر هل هو حكم أكثري أو أولي في اسم في معمول اسم الفاعل؟ ليس كذلك، بل أن الأصل في المعمول اسم الفاعل أن يكون ماذا؟ أن يكون منصوبا. فلا يصح لك حينئذ أن تلحظ المحل بدعوى أنه الجار. مثلا نأخذ هذا المثال، تقول هذا ضارب زيدا، تريد أن تعطف تقول ماذا؟ وعمرا. نقول لا يصح ذلك. لماذا؟ لأن زيد الذي هو المعمول ما هو محلها الأصلي؟ وماذا هو النعت؟ أسف الله، هو المفعولية. هذا ضارب زيد محلها الأصلي هو ماذا؟ المفعولية. هذا ضارب زيدا المفعولية. خب من أين جت الإضافة؟ شو توهم الإضافة؟ تقول أنت تريد أن تعطف بلحاظ الجار، فلا بد أن تكون هناك إضافة. نقول هناك إضافة بين ضارب وبين زيد، لكن هذه الإضافة ماذا؟ إضافة لفظية، ليست إضافة معنوية. فضارب زيدا هناك إضافة، لكن هذه الإضافة لفظية، وإضافة اسم الفاعل إلى معموله هذا حكم ماذا؟ ليس بأكثر، وله مقتضى القاعدة الأولية. فإذا كان كذلك فلا يصح لك أن تعطف بلحاظ هذا المحل. واضح إن شاء الله؟
ولا
نعم،
إذا عطف لفظان على اللفظ لا يجوز هذا؟
لا، ما في إشكال، هذا ضارب زيدا وعمرا، ما في إشكال، ضارب زيدا وعمرا خارج عن محل البحث. هذا كلامنا بأنه عندك منصوب تريد أن تتبعه بالجر بلحاظ محله، فنقول أنت تقول هذا ضارب زيدا وعمرا. ليش تقول عمرا؟ يقول أنا عطفت على ماذا؟ على محلي ماذا؟ محلي زيد، وإن كان لفظا هو منصوب لكن محله ماذا؟ الجر، بلحاظ أن هناك إضافة، هذه الإضافة إضافة لفظية. أقول هذا كلام ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه كون المعمول ضارب مجرورا هذا ليس حكما ثابتا له للمحال، لا حكم أولي ولا حكم أكثر حتى يجوز ذلك. فلا يصح العطف على المحل لعدم تحقق شرطه. وإذا لم يجوز ذلك في اسم الفاعل فلا يجوز في الصفة المشبهة من باب أولى. خب، هذا كله واضح، لكن البغداديين خالفوا ذلك وأجازوا أن يكون المعطوف على منصوب اسم الفاعل والصفة المشبهة مجرورا، فأجازوا إتباع المنصوب بالمجرور في البابين، في الصفة المشبهة وفي اسم الفاعل، وبلحاظ العطف على المحل، وتمسكوا لذلك بماذا؟ بشاهد وهو الامرئ ابن القيس، وهو ما ذكره المصنف. واضح سير البحث؟ خب، أين الشاهد؟ هذا يقول فضل طهاة اللحم ما بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل قالوا والكلام لهم ما بين منضج منضج صفة مشبهة عملت في ماذا في صفيفة شواء شواء صفيفة فصفيفة صفيفة معمول لماذا لمن لمنضج وهو ماذا من منصوب بعد ذلك أتينا بحرف عاطف وهو أو وقلنا أو قدير قدير هنا معطوف على صفيف إذا كان قدير معطوف على صفيف والحال أن صفيف منصوب وقدير مجرور لا وجه لذلك إلا مراعاة محل صفيف بدعوى أن منضج صفيفة كأنه ماذا عطف على محل صفيف فهو الجار لأن هناك كأنه ماذا إضافة منضج صفيف شواء أو قدير معجلي بالتالي تم هذا إذن هذا دليل على كلام من؟ كلام البغداديين المصنف يقول محل الشاهد الذي ذكروه لا يصح الاستشهاد به أو لا يصح الاستدلال به لأنها هنا ثلاث وجوه محتملة صحيحة ثلاث وجوه صحيحة جيد تحتمل غير ما ذكره البغداديين وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال وهذه الاحتمالات الثلاث هي الاحتمال الأول أنتم قلتم بأن قدير معطوف على صفيف صحيح؟ لا نسلم ذلك إذن هذا الاحتمال الأول لا يسلم عطف قدير على صفيف بل الصحيح أن يقال بأن قدير مضاف إليه محذوف المضاف مضاف إليه محذوف المضاف والتقدير صفيف شواء أو ماذا صفيف شواء أو طابخ قدير فإذا كان مضاف إليه محذوف المضاف لا يكون هذا من باب الإتباع من الإتباع يعني المفرد بالمفرد خرجنا عما نحن فيه نقول وحذف المضاف وإبقاء المضاف إليه هذا أمر صحيح في اللغة وقد ثبت في اللغة وليس أمرا قبيحا وله نظائر ولهذا المصنف أتى بنظير لكي يبين بأنه ماذا هذا ليس بباطل بل هذا صحيح بل ورد في أفصح الكلام أن حمل على أفصح الكلام وهو قراءة بعضهم والله يريد الآخرة قالوا في قراءة يعني قالوا والله يريد دار الآخرة بحذف دار فإذا جاز ذلك في القرآن الكريم ففي كلام ماذا غيره أو لا ويكفينا الاحتمال هنا في إبطال الاستدلال هذا هو الجواب الأول إذن الجواب لا نسلم أصلا أن هذا من باب عطف اللفظ على اللفظ الجواب الثاني نسلم أن قدير قد عطفت على صفيف كما ذكره البغداديون نسلم هذا العطف جيد لا ننكر هذا العطف إلا أن هذا العطف من باب العطف على اللفظ لا من باب العطف على المحل خب إذا كان من باب العطف على اللفظ لماذا لم ينصب ويقول أو قديرا معجلي قال أو قديرا معجلي خب نقول يجوز أن نعطف بمراعاة اللفظ فقدير منصوبة لكنها بسبب حكم جوارها ماذا؟ أعطيت حكم الجوار وكثيرا ما مر علينا في اللغة يعني معنا في النحو وكثيرا ما يعطى ها؟ بلي أحسن كثيرا ما يعطى ماذا يعطى الشيء حكم جواره ما هو المقصود من الجوار هنا؟ هل المقصود من الجوار الشواء أو معجل؟ المراد من الجوار هنا الشواء لا المراد من المعجل لماذا؟ ليش؟ لأنه معجل لا يصح أن ماذا لا يصح أن تكسر إلا أن يكون في رتبة سابقة قدير هي التي تكسر، فلا يصح أن تكون هي تعتمد في الكسر على ماذا؟ على معجل. نعم، لأني معمول إلى قدير، أحسن. فلا يصح لها أن بعضهم ذكر هكذا اشتباه، بعضهم قال من جواب سبب معجل، لا، بسبب شواء، يعني بسبب أنها قد جاورت شواء وشواء مكسورة فتكون هي مكسورة، لا أنها بسبب معجل، لأن معجل إنما يأخذ حكم قدير لأنه معمول إلى قدير. فلا بد في رتبة سابقة أن نفترض بأن قدير مكسورة. خب، ما هو سببها؟ بسبب حكم الجوار. ماذا؟ الجوار في شواء، وكثيرا ما تتعدى الأحكام بالجوار. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، يقول المصنف قدير معطوفة على صفيف، لكن معطوفة على ماذا؟ معطوفة بلحاظ العطف على التوهم، هذا من قبيل العطف على التوهم. وما هو المراد خلاصة العطف على التوهم؟ قالوا في العطف على التوهم يعطى المعطوف حكما لم يثبت على لم يثبت للمعطوف إليه. في العطف على التوهم يعطى المعطوف حكما لم يثبت على المعطوف عليه. خب، لماذا يعطى؟ بتوهم أن المعطوف عليه هناك عامل يكثر الدخول عليه. هناك عامل يكثر الدخول على المعطوف عليه، ولأنه غير داخلها وغير موجود، لكن يكثر الدخول عليه. فإذا أردنا أن نعطف نتوهم بأن المعطوف عليه قد دخل عليه ذلك العامل الذي يكثر الدخول عليه، فنراعي هذه الحالة، فنتوهم دخول العامل على المعطوف عليه ونعطف. خب، نأتي إلى محل البحث تطبيقه، نقول ماذا عندنا؟ ما بين منضج صفيف شواء أو قدير معجلي. قالوا بأنه كثر في اللغة أن اسم الفاعل ماذا؟ يضاف إلى معموله، فكأنه توهمنا بأنه ماذا؟ هناك إضافة بين اسم الفاعل والمعمول، فتوهمنا بعد ذلك التوهم وإن كان غير موجود، نعطف بلحاظ هذا التوهم. واضح؟ يعني تعطف على صفيف بتوهم أنه مضاف إليه، وهذا غير عطف على المحل، هذا عطف على التوهم. لا تقول هذا ينقض عليكم بالعطف على المحل، يشترط، احنا دخلنا قبل قليل العطف على المحل يشترط أن يكون هذا أكثر وما شاكل ذلك، صحيح؟ هذا عطف على التوهم غير عطف على المحل، سيأتي أيضا تنقيحه. إذا ننظر إلى المعطوف عليه بتوهم عامل، ثم نعطف ونعطي المعطوف الحكم التوهمي للمعطوف عليه. واصل المصنف في مثال نقرأه وسيأتينا إن شاء الله هذا في باب العطف على التوهم. والخلاصة أن هناك احتمالات ثلاث، يكفي أن فيها واحد لإبطال استدلال من؟ استدلال البغداديون. قال ونصنا: وأجاز البغداديون إتباع المنصوب بمجرور في البابين، يعني في الصفة المشبهة واسم الفاعل، كقوله. نحن بينا لماذا لا يصح، مصنف ماذا قال ليش ما يصح؟ قلنا بأنه هذا العطف على المحل يشترط فيه شرط، هذا الشرط غير موجود في المقام. يقول: فظل طهاة اللحم ما بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل. يقول القدير المطبوخ في القدر، القدير يعني الشيء الذي يطبخ في القدر، يعني الطعام، لأنه هذا وحي يتوهم. كيف يقول صفيف شواء أو قدير؟ خب، إخو ينضج القدير، قدر يعني الذي ينضج، وماذا؟ الأكل الموجود في القدر. فلهذا شرح قال القدير والمطبوخ في القدر. وهو عندهم عطف على صفيف، عند البغداديين عطف على صفيف، هذا الآن الرد على البغداديين، ثلاثة ردود. وخرج على أن الأصل أو طابخ قديرا، ثم حذف المضاف وأبقي جر المضاف إليه. هذا يحتاج إلى شهر في اللغة، لأنه من قال لكم بأن المضاف يعمل الجر حتى لو كان ماذا؟ محذوفان، هذا ثابت في اللغة. ولهذا هو أيضا ماذا أراد أن يبين هذا، يقول لا تستغرب كقراءة بعضهم والله يريد الآخرة، إن الله يريد دار الآخرة بالخفض. أو أنه هي الجواب الثاني عطف على صفيف، وبإذا عطف على صفيف لكن هذا عطف ليس على محل، عطف على اللفظ فيكون المفروض منصوب، لكن لسبب عامل ثانوي قد خفض، ولكن خفض على الجوار بسبب العامل الثانوي. أو جواب الثالث أو على توهم، عطف على التوهم أن صفيف مجرور بالإضافة كما قال. هذا البيت سيأتي من المصنف جيد، هكذا عندك كلام البيت صفحة 235 في العطف على التوهم، هكذا يقول بدا لي أني لست مدرك ما مضى، في بحث العطف على التوهم شاهد 857 سيأتي رقم الشاهد، رقم الشاهد مالك 857. بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان جائيا. هذا كلام من؟ كلام قول زهير. يقول أين محل الشهر في هذا البيت؟ بدالي طلعته، بدالي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق. يقولون سابق هنا عطفت على ماذا؟ على مدرك، والحال أن مدرك ماذا؟ منصوب، فلماذا هذا جر؟ قالوا بتوهم، عطف على التوهم. لماذا؟ كأن توهمنا بأنه مدرك، قد دخل عليها عامل وهو حرف الجر، لست بمدرك لأنه يكثر دخول حرف الجر على خبري ليس، فلما كثر دخول حرف الجر على خبري ليس فكأن توهمنا دخول الباء على خبر ليس هو مدرك، فلاحظنا في العطف ماذا؟ هذا الحكم التوهمي. ولهذا يقول ابن هشام وشرط جوازه صحة دخول ذلك العامل المتوهم، وشرط حسنه كثرة دخوله هناك. واضح المثال؟ سابقا إذن سابق معطوف على مدرك، لكن لكثرة دخول الباء لأنه خبر ليس يكثر دخول الباء، فماذا؟ فتوهمنا أنه ماذا؟ أنه دخول العامل، فعطفنا على الحكم التوهمي. هذا تمام الكلام فيما ذكره المصنف فيما افترق فيه اسم الفاعل والصفة المشبهة، ما افترق فيه الحال والتمييز وما اجتمع فيه يأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.